هي جان معروفان من التفسير، احدهما وهو الاعراب الصحيح، وقد جاء في حديث مرفوع عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل يا ابا ذر تعوذ بالله من شياطين الانس والجن. وقال ابو ذر: اول الانس شياطين. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي بعض رواياته ان شياطين الانس شر من شياطين الجن. وحديث ابي ذر هذا جاء من طرق متعدده لا يخلو بعضها من مقال، الا ان مجموعها يقوي بعضها بعضا ويدل على ان الحديث له قوه واصل. وعلى هذا القول فاعداء الرسول شياطين على نوعين: شياطين من العتاه الكفاره من الجن، وشياطين عتاه كفاره من الجن، كلهم اعداء الرسل. وهذا القول الصحيح. وقال بعض العلماء: المراد به ان اعداء الرسل شياطين، الا ان هؤلاء الشياطين منهم شياطين يدللون الانس ومنهم شياطين يدللون الجن. وروي هذا عن جماعه من العلماء، وجاء فيه حديث ضعيف. قال بعض العلماء: ان ابليس يفرق الشياطين يدللون الجن ويدللون الانس، فللانس شياطين يدللونهم وللجن شياطين يدللونهم. قالوا: فيجتمعون، فيقول بعضهم لبعض: انا ادللت صاحبي بكذا وكذا فدل، فاستعمل هذا الذي ادللت به صاحبي لتدل به صاحبك. هذا وجه في الايه. والقول الاول واظهر للحديث المذكور، وقوله: يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، يوحي مضارع اوحى يوحي ايحاء. والوحي في لغه العرب يطلق على كل شيء يلقى في سرعه وخفاء، فكلما القيته في سرعه وخفاء فقد اوحيت به. ومن هنا كان الوحي يطلق على الاشاره، ويطلق على الكتابه، ويطلق على الالهام، ويطلق على ما يلقيه الانسان لصاحبه سرا في خفيه، كل هذا يسمى وحيا. ومن اطلاق الوحي على الاشاره قوله في قصه زكريا: فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيا، اي اشار اليهم على اظهر التفسيرين. ويؤيده قوله: لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، لأن الرمز الإشارة، فدل على أن الوحي في حقه الإشارة. ويطلق الوحي على الكتابة، وإطلاق الوحي على الكتابة كثير في كلام العرب جدا، ومنه قول لبيد في معلقته: فمدافع الريان حرية رسمها، خلقا كما دمن الروحية سلامها. فالوحي جمع وحي وهو الكتابة في الحجارة، وهذا معروف في كلام العرب بكثرة. ومنه قول عنترة: فوحي الصحائف من عهد كسرى، فأهداها لأعجم طنطني. ومنه قول غيلان والرمة: سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحائف أي كتابة. وكذلك منه قول جرير: كأن أخر كتاب يخط وحيا بكاف في منازلها ولامي، أي خطا. ومن إطلاقه على الإلهام قوله: وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها. فمعنى يوحي بعضهم إلى بعض أن يلقيه إليه في خفاء وسرعة. وذلك لما جاء عن المختار بن أبي عبيد أنه ادعى النبوة وأنه يوحى إليه، وكانت أخته صفية بنت أبي عبيد رضي الله عنها زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقيل لعبد الله بن عمر: إن المختار ادعى أنه يوحى إليه. قال: صدق. قال الله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فذلك وحي الشيطان، وهو ما يلقيه الشيطان إلى قرينه من الوساوس والزخارف ليذل بها الناس. ذلك هو وحي الشياطين. وهذا معنى قوله: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ذلك صادق بأن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، كما يأتي في قوله جل وعلا لما وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، أي يلقون إليهم الوساوس والأمور. وكذلك يوحي بعض الشياطين الإنس إلى بعض الشياطين الجن، وهو على ثلاثة أنحاء. لأن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس ويوحون إلى شياطين الجن، كما أن شياطين الإنس يوحون إلى شياطين الإنس. فهذا وحي الشياطين بعضهم لبعض. وأما لابن دينار رحمه الله أنه قال: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن، لأن شيطان الجن أتعول بالله منه فيذهب عني، وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعصية عيانا. واعلموا أن الله جل وعلا قد بين إلى ما يريد أن يضرك من شياطين الإنس والجن في ثلاث آيات من كتابه. وبين جل وعلا أن الذين يحاولون ضرك وعداوتك من شياطين الإنس لهم عباد سماوي، وأن أمثالهم من شياطين الجن لهم عباد سماوي. وبين عباد هذا وهذا في ثلاثة مواضع من كتابه. فبين جل وعلا أن الذي يريد أن يضرك من الإنس ويجرك إلى ما يضرك كعمل الشياطين يعاديك ويترقب لك الضرر، أن دواءه الوحيد الذي ينجيك منه هو أن لا تتبعه في شر، وأن تعامله مكان السيئة بالحسنة. فإذا أساء إليك كسرت إساءته وقابلتها بالإحسان، فيندحر وينكسر ويصير صديقا بعد أن كان عدوا. وأما شيطان الإنس فإما شيطان الجن فإنه لا علاج له البتة إلا الاستعاذة بالله جل وعلا منه، لأن الملاينة لا تزيده إلا طغيانا. وأنت لا تراه لتنتقص منه فلا دواء له إلا الاستعاذة بالله جل وعلا من شره. الموضع الأول من هذه المواضع الثلاثة قوله تعالى في أخريات سورة الأعراف: في شياطين الإنس خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي عاملهم بالعفو واللين والإعراض عن سيئاتهم. ثم قال في شيطان الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الموضع الثاني في سورة قد أفلح المؤمنون، وهو قوله في الإنس المعادي: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أي ادفع سيئة الإنس بالحسنى. نحن أعلم بما يصفون. ثم قال في نظيره من شياطين الجن: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الموضع الثالث في سورة حاميم السجدة سورة فصلت، قال جل وعلا: والله جل وعلا بين فيها أن هذا العلاج السماوي لا يعطيه الله لكل أحد، بل لا يعطيه إلا لمن جعل له البخت الأعظم والنصيب الأوفر عنده. ولذا قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع عداوة شيطان الإنس بالتي هي أحسن. ثم قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي صديق في غاية الصداقة. ثم بين أن هذا لا يعطى لكل الناس. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال في شيطان الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم. فعلينا معاشر المؤمنين أن نقدر هذا العلاج السماوي ونعامل من عادانا وأراد ضرنا من إخواننا المؤمنين بالصفح والإحسان ومقابلة السيئ بالجميل حتى تنتشر شوكة سوءه ويرجع خجلا صديقا حميما. ونستعيذ من الشيطان بخالق السماوات والأرض ليكفينا شره. وهذا الذي نقوله في من يعاديك من إخوانك المسلمين وأمثالهم ممن له حرمة كالكتابي الذي تحت ذمة الإسلام الذي له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. أما الكفرة الحربيون فلا ملاينة معهم وإنما معهم الشدة والعضوة كما قال الله لنبيه: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومدح المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في غاية الدين والرحمة للمؤمنين وفي غاية الشدة والقسوة على الكفارة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال جل وعلا: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لأن الشدة في محل اللين هي من الحمق والخرق، واللين في محل الشدة هو من الضعف والخور والسداد والحكمة. أن تكون الشدة في محل الشدة واللين في محل اللين. ومعنى قوله جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الزخرف هو كل شيء زينته وزخرفته وموهته فهو زخرف. وإنما سماه زخرف القول لأنهم يزينون لهم المعاصي ويحببون إليهم الشهوات ويرغبونهم في ليات الدنيا وتقديم الآجل على العاجل. يزخرفون لهم هذا ويزينونه لهم. أما شياطين الجن فهم يزينونه بالوساوس، وأما شياطين الجن فقد يزينونه بالكلام الصريح ويزخرفونه حتى يوقعوا أصحابهم فيه والعياذ بالله. وقوله غرورا، الغرور مصدر غره يغره غرورا إلى خدعة أي خديعة والعياذ بالله. والخديعة هو أن يوقع الشخص الإنسان في الضرر من حيث يريه أنه ينفعه. وإعراب قوله غرورا فيه ثلاث أوجه من الإعراب، أجودها وأظهرها أنه مفعول لأجله، والقرينة على ذلك أنه عطف عليه بلام التعليل في قوله ولتصرى أي زخرف القول لأجل أن يغرهم ولأجل أن تصرى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولأجل أن يرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. فهذا أظهر الأحاديث. فبعض العلماء يقول: غرورا مصدر منكر وهو حال، يزينون لهم زخرف القول في حال كونهم غارين إياهم. وبعضهم يقول: هو ما ناب عن المطلق من قوله يوحي بعضهم إلى بعض، لأن ذلك الإيحاء غرور، فيوحي كأنه مضمن معنى يغرونهم غرورا. وأجودها أنه مفعول من أجله لأنه عطف عليه بلام التعليل حيث لم تتوفر شروط النقد فيما بعده في اختلاف الفاعل، لأن المفعول من أجله لا بد أن يكون فاعله وفاعل عامله واحد كما هو معروف في فن العربية. وفي هذه الآية ترتيب غريب عجيب بالغ في الحكم، لأن السبب الأول هو الغرور والخديعة، فتسبب عن الغرور والخديعة أنصغوا إليه فأنصغت إليه قلوبهم ومالت ثم تسبب عن صغر القلوب وميلها انهما احبه ورده، ثم تسبب عن كونهما احبه ورده ان اقترفوا. ولذا رتبها على هذا الترتيب، قال اولا غرورا اي لاجل ان يغرهم، ثم نتج من الغرور تؤثر افئدتهم اليه، قال ولتصا اليه افئده الذين، ثم تسبب عن كونها صغت اليه انها رضيته واحبته، ولي قال وليرضوا، ثم تسبب عن رضاهم ومحبتهم له انهم فعلوه واقترفوا. ولي جاء بعدها بقوله وليقترفوا، وقوله ولتصغى هو معطوف على غرورا، والمعنى يوحي بعضهم الى بعض تخلف القول لاجل الغرور اي لاجل ان يغروهم ولأجل أن تصغى، وتصغى معناه تميل، تقول العرب صغى يصغو وصغى يصغى وصغي يصغى، كلها بمعنى مال إليه، وأصغى يصغي إصغاء أيضا إلى مال، وهذا معروف في كلام العرب وفي القرآن العظيم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت إلى أمر تعلمان أن النبي لا يحبه. وقوله هنا تصغى أي تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ومادة صغى تستعمل واوية اللام ويائية اللام، تقول العرب صغى يصغى وصغى يصغو وصغي يصغى، كلها بمعنى مال، وأصغى الإناء إلى أماله. ومنه رجل مصرئنا إذا كان منقوص الحوض، تقول بنو فلان مهلا بنو فلان يطعون إناء فلان إذا كانوا ينقصونه من حقه، لأن الإناء المائل لا يحمل من الملح قدر ما يحمله الإناء المعتدل، فالناس إذا وضعت أوانيها لكم لها، فالإناء المصاع عن المائل لا يحمل كثيرا بخلاف الإناء المعتدل فإنه يمتلئ. وهذا معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول غفان بن وعلى ويروى النمر بن كيل بالعكري قال إذا كنت في سعد وأمك منهم شطيرا فلا يغروك خالك من سعدي، فإن ابن أخت القوم مصغى إناؤه إذا لم يزاحم خاله بأبي جلدي، معنى مصغى إناؤه أي ممال إناؤه، لأن الإناء الممال لا يمتلئ كما ينبغي فحقه منقوص. هذا معنى المادة في لغة العرب، والعرب تقول أصغى إليه إذا أمال إليه أذنه، ومنه قولهم أصغت الناقة إلى من يشد الرحل عليها، لا صارت تميل إلى من يشد الرحل عليها كالذي يستمع. ومنه قول غيلان والرمان تصغي إلى شدها بالكور جانحة حتى إذا ما استوى في عرضها تهيب، والعرب تستعمله رباعيا أصغى إليه إصغاء إلى ما له إليه. ومنه قول السائل إن استفي هذه عن كل مكرمة زيغ وفيه إلى التشبيه إصغاء أي ميل، والمراد بالتشبيه هنا التخليق. ومعنى قوله ولتصغى إليه أي لتميل إليه، أي ذلك القول المزخرف المزين الباطل الذي توحيه شياطين الإنس والجن، تميل إليه أفئدة أي قلوب، الأفئدة جمع الفؤاد والفؤاد القلب، قلوب الذين ولو شاء ربك ما فعلوا، مفعول المشيئة محذوف، والمعنى لو شاء ربك عدم فعلهم إياه ما فعلوا، والضمير فيما فعلوا يرجع في أظهار الأقوال إلى زخرف القول الذي يوحونه إليهم، فزخرف القول الذي يوحونه إليهم لو شاء ربك ما فعلوا، والمعنى لو شاء الله لكف الشياطين الإنس والجن عن غروب الناس وزخرفة الأقوال لها ليغروها ولكن له جل وعلا في ذلك حكمته البالغة يبطن خلقه ليظهر المطيع من العاصي. وقوله فذرهم وما يفترون، ذرهم معناه اتركهم، وهذا الفعل لا يوجد منه في اللغة العربية إلا الأمر والمضارع، تقول العرب ذر وتقول يذر بالمضارع والأمر، ولا يوجد من مادته فعل ماض ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول. فمضارع فماضي ذر هو قولك سارت، واسم فاعله فارس، واسم مفعوله متروك، ومصدره الصرف، ولا يستعمل منه إلا الأمر والمضارع. ومعنى ذرهم اتركهم وما يفترون ما منصوبة بأنها مفعول معها، ويحتمل أن تكون مصدرية، والمعنى ذرهم وافتراءهم، وعلى أنها موصولة فالمعنى اتركهم والذي يفترونه على الله. وهذا وصيغة الأمر هنا إنما هي للتهديد، والمعنى خليهم وافتراءهم فسيجدون ضد ذلك ويعلمون عاقبته الوخيمة. وقد تقرر في فن الأصول في نباحه الأمر، وفي فن المعاني في نباحه الإنشاء، أن من الصيغ التي تأتي لها فعل، من المعاني التي تأتي لها صيغة فعل، منها قصد التهديد والتخويف، كقوله ذرهم يكونوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وقوله تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله العلوم، وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كل هذه صيغ مراد بها التهديد. ولذا قال هنا فذرهم وما يفترون، والافتراء هو اختلاق الكذب، والعياذ بالله جل وعلا. وقوله ولتصى إليه أي ليغروهم، ولتميل إليه أي إلى ذلك القول المزخرف المزين الباطل، ليكون سببا للضلال، تميل إليه الأفئدة أي القلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، والعياذ بالله، لأن المؤمنين يعرفون زخارف الشيطان ووحيه فيتباعدون منه ويجتنبونه. وليقال ولتصى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوا إذا مالت قلوبهم إليه يرضوه ويحبوه، ثم إذا عرفوا وقعوا في الكفر المزين المزخرف والعياذ بالله. وليقترفوا ما هم مقترفون، الاقتراف في لغة العرب معناه الاكتساب، والمعنى وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الكفر والمعاصي عياذا بالله، بسبب ذلك القول المزخرف الذي صغت إليه قلوبهم ورضوه وأحبوا ووقعوا بسببه في الكفر والمعاصي. والاقتراف الاكتساب، وتقول راح فلان يقترف لأهله أن يكتسب لهم من الدنيا، والمراد بالاقتراف هنا اكتساب المعاصي. وهذا معنى قوله وليقترفوا ما هم مقترفون. فغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. ذكر بعض أهل العلم أن بعض الكفار طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحاكم معهم إلى بعض الكهان، كما كانت عادة العرب لا تنازعوا واختلفوا تحاكموا إلى بعض الكهنة والعياذ بالله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه أمر أن ينكر كل الإنكار على من يبتغي حكما غير خالق السماوات والأرض الذي هو الحكم العدل اللطيف الخبير. قل أفغير الله أبتغي حكما؟ قد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن فاء العطف وواوه وزم حروف العطف من الفاء والواو وزم لا جاءت بعد همزة استفهام أن فيها وجهين معروفين للعلماء أحدهما أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة وأن الفاء عاطفة على الجملة المحذوفة وعلى هذا فالتقدير يدل عليه المقام في الجملة وعليه فالتقدير هنا فأدل عن سبيل الله فأبتغي حكما غير الله. الوجه الثاني أن همزة الاستفهام مزحلقة عن محلها وهي مقدمة على حرف العطف لفظا وهي بعده في الرتبة لأن حرف الاستفهام له صدارة الكلام وعليه فتكون الفاء عاطفة للجملة المصدرة للاستفهام على ما قبلها وهذا معروف. والمعنى قل لهم يا نبي الله لأن النبي مأمور أن يقول هذا أأضل عن سواء الطريق فأبتغي حكما غير الله هذا لا يمكن أبدا. والهمزة في قوله أفغير الله همزة إنكار ويتدل على إنكار السيء وتسميعه والتباعد منه. والحكم قال بعض العلماء الحكم عند العرب أفضل من الحاكم لأن الحاكم هو الذي يوقع الحكم بين اثنين قد يكون حكم عدل وقد يكون حكم جور. وأما الحكم لا تكاد العرب تطلقه إلا على الذي يوصف في حكمه. والمعنى لا أطلب حكما غير الله لأن الله هو الحكم العدل اللطيف الخبير الذي هو الحاكم وحده جل وعلا. وفي إعراب غير وحكما أوجهم معروفة قال بعض العلماء غير مفعول مقدم لأبتغي والمعنى أبتغي غير الله وعليه فقوله حكما قيل تمييز وقيل إنها حال أبتغي غير الله في حال كونه حكما أو مميزة لغير. وقال بعض العلماء حكما هي مفعول أبتغي أبتغي حكما وغير الله في محل الحال. والمعروف في العربية أن نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا هذا معروف. ومعنى الآية الكريمة أن الله أمر نبيه أن ينكر آية الإنكار ابتغاء حكم غير الله فلا ينبغي لا يطلب ولا يبتغى حكم إلا خالق السماوات والأرض. وهذه الآية الكريمة تبين لنا أن الحاكم هو خالق هذا الكون هو الحكم وحده جل وعلا لا محاكمة إلا إليه. فالحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله والدين هو ما شرعه الله لا حكم إلا الله ولا حكم إلا لله كما قد بينا هذا مرارا. والله جل وعلا كما يتنزه أن يكون له ولد ويتنزه عن أن يكون له شريك كذلك يتنزه عن أن يكون حاكم معه أو مشرع معه كما في قوله في عبادته ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وكما قال في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا فحكمه كعبادته العبادة له وحده والحكم له وحده جل وعلا لأن الله هو الذي له الحكم. وقد بين جل وعلا في سورة المؤمن أن الحكم لا يكون إلا لمن هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء فلا يكون إلا لمن له سلطة عليا قاهرة حاكمة على كل شيء. وقد أشار الله لهذا في سورة المؤمن حيث قال: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. ثم قال: فالحكم لله العلي الكبير. فمن لم يكن بهذه المثابة من العلو والكبر فهو ضعيف مخلوق محتاج محكوم عليه مأمور منهي ليس له الحكم. قد بينا هذا مرارا وعرفنا أنه يجب على سائر الناس أن يعرفوا أن الحكم لله وحده، إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر: ولا تشرك في حكمه أحدا بصيغة النهي. فالحكم له جل وعلا وحده، وهو الذي يحلل وهو الذي يحرم وهو الذي يشرع. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، فليس لأحد يشرع مع الله. وقد قدمنا مرارا أن الآيات القرآنية بكثرة دلت دلالة واضحة على أن كل من يحكم غير حكم الله ويتحاكم إلى غير شرع الله معتقدا أن ذلك بمثابة حكم الله أو أنه خير من حكم الله، كالذين يقولون إن القرآن لا يصلح لهذا الزمن ولا ينظم علاقات الدنيا بحسب التطور الحادث، من يقول هذا ويدعي فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة بإجماع المسلمين وشهادة القرآن. وربه الذي جعله ربا هو الذي اتبع تشريعه، فإن التشريع ووضع النظام من حقوق الربوبية، فكل من اتبع نظام أحد فقد جعله ربا. والآيات القرآنية الدالة على هذا الموضوع لا تكاد أن تحصل في المصحف، وقد جاء موضحا كثيرا في هذه السورة الكريمة سورة الأنعام السورة العظيمة، لأن الله بين فيها أن المشركين لما جاءهم الشيطان وأوحى إلى كفارة قريش وحي الشياطين أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: الشاة تصبح ميتة، من هو الذي قتلها؟ رجل تكون عنده الغنم فتصبح منها شاة ميتة. قالوا: من هو الذي قتل هذه الشاة؟ فقال لهم: الله قتلها. فقالوا: كيف تقولون إنها ميتة جيفة مستقذرة وهي ذبيحة الله؟ ما ذبحتموه بأيديكم تقولون حلال مستلي طيب، وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون جيفة ميتة حرام مستقذر. فأنتم إذا أحسن من الله. فأنزل الله جل وعلا في ذلك بإجماع المفسرين هذه الآيات الآتية عن قرب من سورة الأنعام، وهي قوله: ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه، يعني لا تأكلوا الميتة. وإن زعموا أنها ذبيحة الله وأنه ذبحها بيده الكريمة بسكين من يهب. ثم قال: وإنه لفسق، أي وإن أكل الميتة لفسق، أي خروج عن طاعة الله. ثم قال: وهو محل الشاهد، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إن أطعتم أتباع إبليس في قانون إبليس ونظام إبليس أن الميتة حلال وأنها ذبيحة الله وأن ذبيحة الله أحسن من ذبيحتكم، إن اتبعتم في هذا النظام الإبليسي والقانون الشيطاني الذي يبيح الميتة التي حرمها الله على لسان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، إن اتبعتم في هذا النظام الإبليسي والتشريع الشيطاني إنكم لمشركون. فالله صرح بأن من اتبع نظام إبليس في تحليل مضغة من لحم هي لحم الميتة حرمها الله على لسان نبيه، صرح الله بأنه مشرك حيث قال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا شرك ربوبية حيث اتبعتم تشريع الشيطان، والتشريع من خصوص الربوبية، فقد جعلتم الشيطان هو ربكم والعياذ بالله. وهؤلاء الذين يتبعون تشريع إبليس وقانون الشيطان ونظامه الذي يشرع على ألسنة أوليائه من الكفرة الفجارة هم الذين يوبخهم الله يوم القيامة في السورة الكريمة سورة ياسين ويبين مصيرهم كما بينه في قوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يعني ألم أوصيكم في دار الدنيا ألا تعبدوا الشيطان وعبادة الشيطان الذي عهد إليهم فيها ألا يتبعوا نظامه وقانونه في تحريم المعاصي والكفر والعياذ بالله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني واتبعوا تشريع الذي أنزلته على ألسنة أنبيائي على صراط مستقيم ثم بين للذين اتبعوا طرق الشيطان ونظامه وشرعه فاتبعوا المعاصي والكفر بتحليل الشيطان وتزيينه قال الله فيهم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ثم بين المصير النهائي لمتبعي نظام الشيطان وتشريع إبليس بقوله هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولي قال نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يعني لا تعبد الشيطان لا تتبع النظام الذي يزينه لك ويزخرفه من زخرف القول غرورا من عبادة الأوثان والكفر بالله والمعاصي والعياذ بالله وقد قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا يعني ما يعبدون إلا شيطانا وعبادتهم للشيطان هي اتباعهم ما يشرع لهم ويحلل لهم والعياذ بالله وقد سمى الله في هذه السورة الكريمة سورة الأنعام ثم الذين يطاعون في معصية الله سماهم شركاء لله حيث يطيعوا في معصيته وذلك في قوله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فسماهم شركاء لما قالوا لهم اقتلوا أولادكم فقتلوهم وقد ثبت عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا قال يا نبي الله كيف اتخذوهم أربابا قال ألم أحل لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم قال بلى قال بذلك اتخذوهم أربابا وقد أوضح الله جل وعلا في السورة الكريمة سورة النساء أن الذي يدعي الإيمان ويحكم شرعا غير شرع الله أن دعواه الإيمان أنها بالغة من الكفر والكذب والفجور ما يوجب التعجب منها وذلك في قوله معجبا نبيه صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يضلهم ضلالا بعيدا عن طريق الصواب الذي شرعها خالق الكون على لسان سيد الخلق يضلهم ضلالا بعيدا ليتبعوا تشريع إبليس ونظام الشيطان الذي شرعه على ألسنة أوليائه الكفرة الفجارة والعياذ بالله فهذه الآيات وأمثالها تعلمنا أن التشريع من خصائص الربوبية وأن الأمر والنهي والتحليل والتحريم لا يكون إلا لمن له السلطة العليا التي هي فوق كل شيء وهي سلطة خالق هذا الكون جل وعلا فهذا الكون له مدبر هو الذي رفع هذه السماوات ونصب هذه الأرض ووضع هذه الجبال وصبغها بألوان مختلفة وفتح هذه العيون في أوجهكم وجاء وصبغ بعض عيونكم بصبغ اسود وبعضها بصبغ ابيض وجعل لكم في اجوافكم الكبد والرئه والكليتين والطحال ووضع كل في موضعه ووكله بوظيفته البدنيه ولو شرح عضو واحد من اعضاء الانسان بطلع فيه من غرائب صنع الله وعجائبه على ما يظهر العقول. وهذا الذي فعل في كل واحد منكم فعله فيكم وانتم في بطون امهاتكم. لم يحتج ان يبلج امهاتكم ولا ان يشق بطونها حتى يعمل هذه العمليات فيكم، بل عملها وبصره نافذ وعلمه محيط يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنى تصرفون. هذا الذي رفع السماوات ودحى الأراضين والبحار وخلق الآدميين وأودع فيهم من غرائب صنعه وعجائبه، هذا هو الرب وهو المعبود وهو المشرع وهو الحاكم. فالحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع، فمن تمرد على نظامه وجاء بنظام الشيطان وإبليس فهو من الذين قال الله فيهم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.
واتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق ونزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنكرين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنكرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا